ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت والحياة مرتان. من ينفي ومن ينكر عذاب القبر يقول إذا كانت هنالك حياة في القبر وعذاب فتكون هنالك ميتة ثالثة وحياة ثالثة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا من الحلقة المنصرمة عذاب القبر ونعيمه بين الإثبات والإنكار. في هذه الحلقة نأتي بالأدلة، أدلة من يثبت وأدلة من ينكر بالقرآن والسنة. أما ضيفنا وضيفكم هو العالم الجليل معاذ الأستاذ الدكتور عبد الله عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك دكتور عبد الله.
يا مرحبا بك.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. يعني استمتعنا بحضرتك في اللقاء المنصرم في حلقة الأمس بإذن الله تعالى من القضية. والأسئلة العامة بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى التي كانت تثار حول إنكار عذاب القبر، وخرجنا بملخص مفاده هنالك عذاب للقبر ثابت، وهذا منهج أهل السنة
والجماعة.
نحتاج إلى أدلة وجود عذاب القبر من القرآن والسنة وتفنيد هذه الأدلة وشرحها حتى تتضح لنا الصورة جليل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قضية عذاب القبر ونعيمه، هذه القضية فيها رأي يرى أن عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معا، وهو رأي جمهور علماء الأمة وجمهور أهل السنة من الخلف والسلف.
نعم.
وهم يعتقدون أنه لا يقبل إيمان المرء إلا إذا آمن باليوم الآخر.
تمام.
وأن القبر هو أول منازل الآخرة، وفتنة القبر اللي هو سؤال القبر، يعني بمعنى سميت بفتنة لأن ممكن يحدث تلجلج عند سؤال الملكين للميت بعد إحيائه، وسؤال الإنسان في القبر أو عذاب القبر، أولا لابد أن يكون فيه تصور عقلي. إذا كان المسألة من باب المستحيل العقلي تكون مرفوضة، لأن الدين لا يأتي بالمستحيلات أبدا.
تمام.
إنما ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي لنا إلا بالممكنات. فقضية سؤال القبر متصورة، ممكن أتصور إن في سؤال في القبر، ممكن مش مستحيل. يعني بخلاف مثلا لو قلت لك الآن المستحيل زي إيه، فلان مثلا محمد من الناس.
نعم.
حي الآن وميت الآن،
مستحيل.
مستحيل،
صحيح،
لا يمكن العقل يتصور
هذا وذاك.
لأن دول ناقضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان كما يقول علماء المنطق. فهذه القضية
لا يجتمعان ولا يرتفعان،
يعني لا يجتمعان في الشخص أن يكون حي وميت في آن واحد،
سليم،
ولا يرتفع عنه الموت والحياة في آن واحد، بل لابد أنه إما حي
وإما ميت.
فهنا قضية
سؤال القبر. الشريعة الإسلامية بما لا يصدقه العقل،
أحيانا تأتي الشريعة الإسلامية بما لا يصدقه العقل. لا، فرق بما لا يصدقه، فرق بين شيء يحار فيه العقل ولا يفهمه.
أيوة.
لأن العقل قاصر، وبين شيء يتصادم مع العقل. لا تأتي الشريعة بما يتصادم مع العقل أبدا.
تمام.
بل تأتي الشريعة بأمور
ربما
قد يعجز العقل أو قد لا يستطيع كل عقل إدراكها، يعني قد تظهر العقل دون عقل آخر،
سليم. حضرتك أشرت أنه في القبر هيعذب، ممكن أسألك سؤال بمنطق العقل؟
هو بمنطق العقل
هو هيحيا حياة زي الحياة الدنيا.
ده دليل يا دكتور محمد، ده دليل عقلي. أن قضية سؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه من الأمور الممكنة عقلا،
الممكنة عقلا،
وليست من الأمور المستحيلة. يعني العقل ممكن يتصور إن في سؤال في القبر،
طب
ممكن يتصور ملكين، وممكن يتصور إنسان حي جالس وبيسأله ملكين.
وهل يتصور أن يحيا في القبر الحياة التي يحياها الآن مثلا؟
تتصور ولا ما تتصورش؟ ما هو العقل، الإمكان العقلي، في فرق بين الإمكان العقلي والوقوع بالفعلي. يعني انت ممكن تتصور الان انسان طاير في الهواء،
تصور
بدون معين، وان كان ده ما بيحدثش لان ده خارق للعاده، لكن ممكن عقلا، ممكن عقلك
يتصور
ممكن.
نعم.
اذا لكن ممكن عقلك يتصور ان واحد حي وميت الان؟
لا.
اذا هنا الدين لا ياتي بما يتصادم مع العقل، وانما ياتي بما يحار فيه العقل احيانا.
رائع.
فالقضيه سؤال القبر عذاب القبر ونعم من الأمور الممكنة عقلا.
يعني أفهم كلامك أن الشرع دائما يأتي بما يفهمه العقل،
يفهمه العقل،
لا يرده،
لأنه لا تكليف إلا بالعقل.
الله عليك.
فكيف يأتي بما يتصادم مع العقل؟
تمام.
إذا كان المجنون لا تكليف عليه، المجنون لا عليه لا سؤال قبر ولا عذاب قبر ولا حساب في الآخرة، لأنه غير مكلف أصلا.
أحسن.
لكن التكليف بالعقل.
تمام.
وبالتالي ما دام التكليف بالعقل فالعقل يفهم، نفهم به الشرع.
طب هما بيقولوا بمنطق العقل ده ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين،
ده دليل من أدلة أهل السنة، لكن هما بيأخذوه كشبهة دائما لأنهم قاسوا الأمر بالعقل بما نحن بما يحدث في الدنيا من الحياة والعذاب والنعيم الموجود في الدنيا، فهم يأتون إلى كل أدلة المثبتين أو المقرين لسؤال القبر وعذابه ونعيمه، ويأتون عليها ببعض الشبهات، وإما بتأويلها أو بتوجيهها توجيه غير الذي سيقت
لأجله. طيب هم قالوا أمتنا اثنتين، إذا في موتى سواء كانت في عالم الذر.
هنجيب الآية دي، هنجيب الآية دي الآن، بس خلينا نمشي بالترتيب.
صدر.
أولا بالنسبة لسؤال القبر، إذا هو من الأمور الممكنة عقلا، وما عليه
والملكان هيسألوا الإنسان،
وما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن هذا من عموم قدرة الله تعالى، والعقل لا يحيل أبدا أن يأتي ملكان للميت يسألنا عن ربه وعن دينه، ومن ينكر هذا ينكر عموم قدرة الله تعالى، ومن أنكر عموم قدرة الله تعالى خرج عن الإسلام.
طب يقال الله خرج عن الإسلام، يقال الله وحده هو الذي يحاسب العباد ويسألهم،
والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب العباد يوم القيامة، نحن لسنا في مقام حساب، نحن الآن في مقام سؤال، لم يأتي الحساب في القبر. من الذي قال إن في حساب في القبر؟
على أي أساس يكون العذاب أو النعيم إذن بالقبر؟
عن السؤال وعن التوفيق في الدنيا، إذا كان من الصالحين أو من الكافرين، من المؤمنين أو من الكافرين، إذا كان مؤمن
يعني هو العذاب أو نعيم القبر على سؤال الملكين.
نعم.
أم بسابقة
وقد ينجو
والإجابة بسابقة الأعمال،
والإجابة بسابقة
سابقة الأعمال.
بسابقة الأعمال.
رائع.
بالضبط كده.
تمام. أدلة على وجود.
ولذلك الإمام القرطبي يقول إيه؟ كلام له كلام نفيس في هذا الأمر.
صدق.
أخبر الصادق أن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره. الصادق يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
برد الحياة إليه ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه. وهذا هو مذهب أهل السنة. والذي عليه الجماعة من أهل الملة. هذا النص للإمام القرطبي.
تمام.
طيب إيه أدلة أهل السنة؟ ناخد الأول، لهم أدلة على سؤال القبر وأدلة على عذاب القبر ونعيمه.
ونعيمه. ما الأدلة التي قالها أهل السنة على سؤال القبر؟
الأدلة على سؤال القبر. الدليل الأول قول الله تعالى من القرآن، في أدلة طبعا من القرآن وفي أدلة من السنة.
تفضل حضرتك.
من القرآن أهم دليل قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في هذه الآية الكريمة نجد أن جمهور المفسرين قالوا بأن هذه الآية وردت في سؤال القبر، ليس لا في العذاب ولا في
النعيم. أم التثبيت فقط للدنيا فقط؟
التثبيت في الدنيا، أي
أصلهم بياخدوها شبه الإنكار عذاب القبر أيضا.
نعم. ما هم أدلتهم كلها هي أدلة أهل السنة في إثبات سؤال القبر وعذاب القبر.
عجيب عجيب.
ويوجهوها توجيه آخر.
يعني هم قالوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الدنيا،
في الدنيا من أجل العمل، يوفقه للعمل الصالح. وما دام وفق للعمل الصالح في الدنيا إذا يثبته الله في الآخرة.
صحيح.
والقبر من أول منازل الآخرة. ولذلك ابن جرير الطبري ده أقدم تفسير.
نعم.
ودايما يفسر القرآن إما بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. وقد روى ابن جرير الطبري روايات كثيرة ومتعددة عن التابعين أن هذه الآية نزلت في سؤال القبر. من هذه الروايات رواية ذكرها عن طاووس في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال بأن هذه الآية هي فتنة نزلت في فتنة القبر.
القبر.
ده بالنسبة للقرآن. أما من السنة ففي عندنا أحاديث كثيرة جدا.
هل ممكن معذرة الأستاذ، هل ممكن أن تصرف هذه الآية على الأحياء في الدنيا ليس على الموتى؟
ما هي في الدنيا على الأحياء قطعا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا على الأحياء.
فلما تصحب على الأموات في القبور؟
في الآخرة. في الآخرة والقبر أول منازل الآخرة.
والقبر والآخرة ليس مقصود منها بعد يوم القيامة. يوم
لا لا لا، ليس بعد الحشر لا، من أول
يوم القيامة.
من أول دخول إنسان القبر.
القبر.
هو القبر أول منازل الآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية. قال أن القبر من أول منازل الآخرة.
ومفهوم التثبيت هنا عند السؤال؟
التثبيت عند السؤال
عند
نعم
السؤال.
يستطيع الجواب
تمام.
يفهم السؤال ويجيب عليه.
رائع.
لأنه ممكن يكون حافظ في الدنيا أن يقول ربي الله وهو كافر فلا يستطيع جواب
ولا يجاب في أحاديث يعني الذي يجيب يقول والذي يجيب يقول
ها نعم ورد أحاديث عديدة وكثيرة نذكر منها الآن إن شاء الله
فضل سيد.
منها ما أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما. وطبعا لما نقول البخاري ومسلم هذه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وهي المصدر الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم العبد إذا وضع في قبره ثم العبد إذا وضع
في قبره
وتولى وذهب أصحابه مشوا إنه لا يسمع قرع نعالهم.
الله أكبر. وهم يمشون.
حديث صحيح في البخاري ومسلم.
يسمع قرع نعالهم.
يسمع ولعل حتى في أي دفنة من الدفنات تسمع الهدوء ولذلك يعني لاحظها أنت حتى عند انصراف الناس الأحياء بيسمعوا قرع النعال بشدة في الموقف ده بالذات.
صحيح.
لأن وكأن على رؤوسهم الطير موقف طبعا فيه عظة.
مهيب.
في موقف مهيب فالكل يصمت فتجد ان من كثرة الصمت وقوة الصمت النعال صوتها مسموع عند انصراف الناس من عند القبر.
صحيح.
ولذلك ده يذكر لي دائما
هو السؤال يبدأ بانصراف الناس ام بمجرد دفنه ولهذا امرنا ان يعني ان نجلس مقدار ذبح شاة وسلخها وتقطعها نسأل له التثبيت فانه الان يسأل كما قال رسول
الله نسأل له التثبيت فانه الان يسأل
هل يسأل الناس جلوس امام القبر ام
والله الله اعلم لان الروايات في هذا يعني مختلفة لكن الرواية اللي معانا في البخاري ومسلم بعد انصراف الناس
بعد
يعني انصراف عند انصراف الناس حتى انه لا يسمع قرع عليهم يعني عند انصرافهم اتاه ملكان فاقعداه فيقال انظر الى فيقال له من ربك وما دينك وما الرجل المبعوث فيكم فإن كان من المؤمنين بالله
يقول
تعالى
ربي الله
يقول ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم والكعبة قبلتي وإبراهيم الخليل وأبي إلى آخر
تمام.
على حسب الروايات المختلفة والمتفاوتة
وإذا لم يكن من
يرى مقعده من الجنة فيقول له لكن يرياه أولا مقعده من النار حتى
القبر كله قد كده
يحمد حتى يحمد ويمد له فيه مد بصر
مد البصر
مد بصر الامر اذا تعلق بقدره الله لا يقاس بمقاييس الدنيا ولا يقاس بمعايير الدنيا فالامر يختلف تماما ويقال له هذا مقعدك من النار اولا من النار حتى يعني يحمد الله ويسعد بالنعمه التي ينعم
على رسلك على رسلك حتى هو يسالانه ثلاثه اسئله اذا كان من اهل التوفيق اجاب
أجاب
يريانه مقعده من النار
أولا
وقد أجاب
نعم ثم يقال له هذا مقعدك أبدلك الله به مقعدا في الجنة
الله أكبر
فيراهما جميعا يعني يرى مكانه في النار ومكانه
هو
في الجنة
كل إنسان له مكان في النار ومكان في الجنة
نعم أو البديل أو الضد
البديل
يعني. الضد اللي كنت هتكون فيه
لا إله إلا الله عجيب
ففي هذه الحالة تكون متعة أوسع
طبعا
لان خد بالك انت ما اصل دائما
ده انا اتغميت وحضرتك بتقول
بالاضداد بالاضداد تعرف الاشياء يعني انت لو ما شفتش الوحش مش هتعرف الحلم فربما لو شاف مكانه في الجنه على طول مباشره كده لا يشعر بمدى النعيم ومدى المتعه زي مثل ما يرى مكانه من النار الاول ورا المكان الذي كان ممكن ان يكون فيه
تمام
ده مثلا حديث ورد أما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تلي ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين يعني كل شيء يسمع ما يحدث في القبر إلا الثقلين أي الإنس والجن كذلك من الأحاديث الواردة في سؤال القبر ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ثم قبر وصاحبه يدفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل أليس كل هذه النصوص أليست واضحة وصريحة في 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 عذاب في سؤال القبر كذلك عن عطاء بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ثم يا عمر كيف بك إذا أنت مت يسألوا يعني فانطلق أهله طبعا سيدنا عمر كان شجاع جدا وقوي جدا يعني
نعم.
فقاسوا لك ثلاثة أزرع وشبر في زراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه في هذا اللحد. نعم. ثم يهيل عليك التراب. فإذا انصرفوا عنك، لاحظ نفس الرواية الثانية تقول إذا انصرفوا، إذا انصرف الأهل يعني.
تمام.
أتاك فتانا القبر.
فتانا هم الملكان.
هم الملكان منكر ونكير. فكيف بك يا عمر؟ قال يا رسول الله ومعي عقلي، يعني هيجي لي منكر ونكير في اللحظة دي وعقلي معايا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله.
لا ده هو سيدنا عمر اللي بيسأله، بيسأل الرسول قل له يا رسول الله ومعي عقلي. قال له نعم. قال إذا أكفيكهما، يعني سيدنا عمر شجاعته في الدنيا بقى بيقول لك إذا أنا يعني أدهم يعني يعني بمعنى أنني أستطيع أنني أصف لهم الإيمان.
تمام يجيب يعني
أستطيع الإجابة وأصف لهما الإيمان. كذلك مثلا عندنا روى البخاري بسندي عن أسماء.
وكان صراحتك هذا الرسول صلى يقول له، يعني في بداية الرسول يقول له
ويسأل عمر ويقول له
إذا كان كذا كذا كذا
يعني بيقول له يعني كيف
هذا حديث صحيح.
نعم حديث صحيح. نعم
تمام.
كذلك روى البخاري، ما دمنا قلنا البخاري أو مسلم مسلم بصحة الحديث حتى وإن كان من أكبر الأحاد.
بين قوسين هذا هل يجوز أن نقول أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى؟
طبعا هو البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله.
لا نقف عند الجملة فقط لغويا يعني.
نعم أقول
أصح كتاب بعد كتاب الله.
نعم هو أصح الكتب بعد كتاب الله.
أم نقول هو كتاب صحيح؟
ليه نقول بعد كتاب الله؟ لأنه هو كتاب الله كله متواتر
سليم،
كله متواتر وثابت.
نعم.
قطعي الثبوت. لكن السنة
فيها
وفيها.
نعم.
والحمد لله وفق الله علماء الإسلام وعلماء الأمة لتنقية السنة.
ده صحيح. نعم.
وشهدت الأمة وأجمعت الأمة في القرون الأولى بأن البخاري من أصح الكتب، وتلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول.
تمام.
وبالتالي ليس فيه حديث ضعيف.
رائع.
كذلك روى البخاري بسندي عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته أو أريته، يعني ربنا أراه إياه، إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم.
الله أكبر.
إيه معنى النظر؟
وفتنة القبر كيف؟
اللي هي السؤال. الفتنة هي السؤال.
نعم.
التلجلج أو التلعثم. كذلك مما يدل على سؤال الأموات في قبورهم سماع أهل القليب اللي هم قتل بدر.
هل تفتنون في قبوركم تحمل معنى العذاب والنعيم الموجود داخل القبر؟
لا الفتنة هي السؤال.
سؤال.
الفتنة هي السؤال. يعني حتى الآن لم ندخل على أدلة العذاب والنعيم. كل هذا
يثبت السؤال.
يثبت السؤال. كذلك مما يدل على سؤال الأموات في قبورهم سماع أهل القليب للرسول صلى الله عليه وسلم،
أي أهل القليب البئر،
قتل بدر، قتل غزوة بدر من المشركين.
سماع أهل القليب. القليب اللي هو البئر يعني.
نعم.
نعم.
من ذلك ما رواه البخاري بسنده حدثني النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال ثم يتحقق النبي على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل النبي قيل له تدعو أمواتا يا رسول الله؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني أنتم مش سمعين زي ما هم سمعين. في رواية أخرى سمعين.
ومن ثبت أن الميت يسمع؟
نعم والرسول كان بيكلمهم واعترض عليه أحد الصحابة فقالوا أتدعو أمواتا؟
طب ربنا يقول وما أنت
هو ربنا يقول لهم ما أنت هنا تفسير لهذا الكلام.
نعم.
وهذه أيضا من الشبهات.
من الشبهات. نعم.
من الشبهات. نعم. وما أنت ما أنت بمسمع من في القبور أي لم تسمعهم السمع الذي ينفعهم.
بمعنى
يعني أنت واحد
لهم قلوب لا يعقلون بها.
واحد عاصي في الدنيا وكافر وفي القبر مهما تملي عليه بقى وتسمعه وتقول له قل كذا أو افعل كذا أصبح لا يسمع هذا.
يقول ما بيسمعش الكلام.
هذا السمع.
يعني لهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين
لا ينفعه. هذا السماع لا ينفع. ما أنت بمسمعهم السمع الذي ينفعه.
يعني ممكن صرفها القول تبارك وتعالى لهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين.
يعني هي دي ثقة في مكان آخر.
بس ما
يعني هي ثقة في مكان آخر. وقد رأني جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم أذان لا يسمعون أولئك كالأنعام. ودي وردت الحياة في الذين يلغون العقل أو لا يعملون العقل في التفكير في ملكوت السماوات والأرض، لأن من خلال التفكير في ملكوت السماوات والأرض أو التفكير في نعم الله تعالى يزداد إيمان الإنسان ويصل إلى وجود الخالق المبدع العظيم، ويصل إلى معنى إلى مدى الحكمة أو على شيء من الحكمة في هذه المخلوقات، على الدقة والنظام والإبداع والإتقان الموجود في هذا الكون من خلال التفكر. أما الإنسان يلغي عقله خالص ويعترض ولا يرى الحكمة ولا يرى النظام ولا يرى الخالق،
يعني عطل حواسه،
عطل حواسه،
وبالتالي على المجاز،
وبالتالي هذا مجازا هو أضل من الأنعام.
لأن الأنعام قد يقال إذا كان اللي في القبر حي يسمع
ويحيا
لو كان في القبر
مختلفة ما عليه جمهور العلماء
أن الحياة الدنيا
يحيا حياة مختلفة عن حياة الدنيا، ليست هي الحياة المعهودة في الدنيا.
تمام.
حياة تختلف عن حياة الدنيا. الدنيا.
من
وفي رواية أخرى قالوا يا رسول الله في قتل بدر أتخاطب قوما قد جيفوا، ريحتهم طلعت
أصبحوا جيف
جيف. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،
يا هم أسمع مننا،
هم أسمع منا.
عجيب.
وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول سمعت وأطعت لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما قال ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أستطيع أن أعترض على رسول الله، ولا أستطيع أن أدعي أن هذا تلفيق أو تخويف أو تهويل، لأن هذا ثابت بأدلة كثيرة. يعني حتى لو رواية واحدة اللي وردت في المسألة ربما نطعن فيها، لكن ده وردت بروايات مختلفة ومتعددة وفي مصادر كثيرة ومتعددة.
طب إذا كان يعني حجب سماع العذاب عمام في القبور أو النعيم، كيف يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر البشر لقوة إيمانه ولاستفائه ولكونه حبيب الله عز وجل
صلى الله عليه وسلم،
وإيمانه طبعا وحامل للرسالة كاملة.
نعم.
بخلاف سائر البشر له خصوصيات تختلف.
تمام.
طبعا يعني طبعا يرى أهل السنة ومعهم جمهور الأمة أن الميت بعد هذا السؤال
أصبحنا دكتور بعد إذن أعطيك سؤال بسيط.
أتفضل.
لما تقول عندك أهل السنة والجماعة، ما المقصود بأهل السنة؟
المقصود بأهل السنة اللي هم أقاموا كتاب الله وسنة رسول الله كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعده. هؤلاء
أهل السنة
يسموا في الفكر الإسلامي بأهل السنة والجماعة.
تمام.
إذا كل يشمل هذا بقى السلف والخلف وعامة المسلمين وخاصتهم أيضا.
يعني من ينكر عذاب القبر مثلا يعتبر من أهل السنة؟
مطلقا لم يثبت على مر التاريخ.
أيوة.
ولأن السواد الأعظم من الناس هم جمهور أهل السنة.
السواد الأعظم.
طبعا. تمام. من العامة والخاصة. من الخاصة والعامة.
نعم.
وبالتالي الآراء الشاذة تختلف وتكون قليلة، أصحابها قليل جدا.
تمام.
ولهم اتجاهات مختلفة. فلم يثبت على مر التاريخ أن أحد من أهل السنة
أبدا
أنكر عذاب القبر ونعيمه.
تمام.
لأن هذا طعن في أصل
لكن الدين كما قلت أحسنت. الخلاف ربما في الروح في الجسد في كليهما.
لا ده خلاف وارد طبعا.
نعم.
ده وارد. نعم.
من الأدلة أيضا.
هذه أدلة باختصار حتى ندخل على أدلة عذاب القبر.
العذاب.
دي أدلة عن سؤال. بعد السؤال يرى جمهور علماء الأمة.
يعني أستاذ إبراهيم عيسى بينفي سؤال الملكين وحساب الملكين.
لا ده الأدلة اللي سبقت دي كلها في السؤال فقط. أما
وهو لا بقول حضرتك يعني غالبا إنه ربنا سبحانه وتعالى ما بينبش حد عنه يسأل، ما بينبش ملكين يسألوا عن ربنا، ربنا بس اللي بيحاسب العباد لوحده.
وهو ربنا هو لا مؤثر في الوجود إلا الله، لكن ربنا له ملائكة والملائكة دي لهم وظائف. هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ففي الملائكة التي تبلغ الوحي، في من الملائكة التي تقوم بالحساب، في الملائكة التي خزنت خازن النار، وهكذا.
للملائكة وظائف مأمورة بها.
مأمورة بها. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم مأمورين بالطاعة دي. فحياتهم في طاعة وعبادة ليل نهار. لا ينامون ولا يأكلون ولا يتناسلون. ونحن نؤمن بالملائكة لأن هذا ركن من أركان الإيمان.
سليم. ممتاز.
يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الملائكة أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان.
رائع. تمام.
الإيمان بالله وملائكته، يعني سنة بالملائكة بعد بعد الإيمان بالله عز وجل.
لو يؤمن القول يغلب مؤمن بالملائكة، لكن بسؤال الملائكة للعبد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب
والذي يكلف
ويكلف.
نعم
نعم أحسنت. إذن نقف مع عدالة العذاب بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا. سنعود. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك دكتور.
يا مرحبا بك دكتور محمد، يا أهلا بك.
كونها يعني سقط الأدلة جزاك الله خيرا على سؤال الملكين للمتوفى،
على فتنة القبر أو سؤال القبر،
يجوز نقول سؤال القبر أو فتنة القبر.
نعم.
عذاب القبر ونعيمه.
عذاب القبر ونعيمه ورد فيه أدلة كثيرة ومتعددة.
طيب.
ورأي أهل السنة والجماعة إجمالا وبسرعة شديدة، يرى جمهور علماء أهل السنة ومعهم جمهور الأمة أن الميت بعد سؤاله يعذب أو ينعم في قبره، لأن القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
نعم.
وأن العذاب أو النعيم في القبر يقعان على الجسد والروح معا، وأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من هذا العذاب، قبر الجسد أو لم يقبر. إذا أحرق في
الجسد أو لم يقبر
في طيارة مثلا ومات وأحرق في الجو،
وبالتالي إذا العلم الآن، حتى خلينا نقول لحضرتك أنه هو قبر، العلم الآن يثبت أنه بعد فترة بيتحلل ويصير ترابا،
ويصير ترابا،
هل يعود الجسد مرة ثانية لكن بشكل لا نفهمه ولا نتصوره، نفهمه لكن لا نعقله بالعقل، يعود الجسد مرة ثانية؟
يعود الجسد لكن نحن لا نعرف أو لا نفهم مدى كيفية الإعادة أو لأنها ليست بالإعادة المعهودة في الدنيا،
وليست وهو يفضل حي كده لحد النفخة في الصورة لحد يوم القيامة،
يظل نعم في نعيم أو في عذاب حتى يوم القيامة،
يعني يصعق أيضا في يوم القيامة.
المسألة لا تقاس بالأمور التي تراها في الدنيا، وبعد شهر أو بعد اثنين
افتح لنا صدرك لأنها أسئلة كثيرة بالفعل.
يعني بعد شهر أو اثنين تفتح القبر أو اللحد تجد أنه تحلل وأصبح لا وجود له. لا، هو في عالم آخر، عالم البرزخ، أنت لا تدري عنه شيء. هذا للدنيا الأمور،
يعني هو موجود روحا وجسدا،
روحا وجسدا، هذا هو رأي جمهور علماء الأمة.
طب ما في سؤال هنا يا أستاذنا،
اتفضل يا فندم.
في يوم القيامة بقى نفخة الصعق دي، هيصعق ولا هيكون مات في الأول، ولا هيموت مرتين ويصعق مرتين، ولا
لا؟ هو
كيف هيكون التصرف؟
الإحياء طبعا في إماتة أخرى قبل القيامة.
تمام، يعني هو يحيى فترة القبر مع قبل نفخة الصور،
في إماتة أخرى قبل البعث، ثم يتم البعث
بعد
جميع الناس.
يبقى ثلاث
الإحياء ميتات. الثاني ده مختلف، إحياء يوم القيامة إحياء مختلف، لأن الإحياء ده لكل الناس ولحشرهم إلى أرض المحشر، إلى أرض الموت.
بس كده على كلام حضرتك، هذا لا بأس يتعارض مع ظاهر القرآن، يا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فهنا هنا يكون ثلاث ميتات وثلاث حيوات.
لا، ما هم علماء أهل السنة حسبوها إزاي؟ ربنا أمتنا اثنتين
وأحييتنا اثنتين،
يعني هو بدأ بالإماتة الأول. يبقى الإماتة الأولى التي المعهودة لنا في الدنيا،
تمام،
المعهودة لنا في الدنيا. والإماتة الثانية في القبر،
تمام.
والإحياء
الإحياء في الدنيا،
لا مش في الدنيا بقى. الإحياء الأول في القبر،
طيب،
يحييه مرة أخرى في القبر. والإحياء الثاني للحشر، ده كلام المفسرين الحقيقة،
تمام،
يعني ده كلامي
أنا. أم الإماتة تقصد مثلا في عالم الضرب؟
وبعدين الآية دي أنت مستعجل عليها، أنا هجيبها لك هي، بس أنا كنت عايز أخليها في ترتيبها، يعني
طيب لا بقى،
لأنني بجيب الأدلة
مرتبة
مرتبة.
تفضل حضرتك،
يعني بترتيبها في
القبر. معك، تفضل تفضل.
فطبعا هنا الميت قبر أو لم يقبر، هو في النهاية يعذب أو ينعم،
تمام.
وطبعا الدليل على كده في أدلة طبعا متعددة من القرآن والسنة. ناخد مثلا الدليل الأول اللي هو عمدة أهل السنة والجماعة في الاستدلال على عذاب القبر، قول الله تعالى عليها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الصلاة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية ذهب جمهور العلماء جمهور العلماء،
تمام.
فلما أنا عندي ألف عالم قالوا بأن هذه الآية في عذاب القبر، ثم يخرج واحد يقول أنها ليست في عذاب القبر، بمن تأخذ؟
بالألف طبعا،
بالألف
طبعا،
أنها في عذاب القبر. قال ابن كثير، هو أيضا يفسر تفسير بالمقصور،
تمام،
ما بيجتهدش بالرأي، لا
ده بيعتمد على جرير الطبري يفسرون بالمأثور.
هو الطبري.
نعم.
قال الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور.
تمام.
قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ. العرض قال فرعون يكون في البرزخ. يعني في القبر.
حتى واضح ويوم تقوم الساعة. يعني
ويؤكد هذا ما ورد في السنة. عن ابن على عبد الله بن مسعود أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي. ده حديث لعبد الله بن مسعود بيؤكد معنى الآية. فيقال هذه داركم إلى إلى يوم البعث.
تمام.
وأهل السنة احتجوا بالآية دي على عذاب القبر من ثلاثة أوجه. تعال بقى نفهم. العرض على النار في الصباح والمساء. وبعدين عطف بعد كده قال
ايه بمنطق
والعطف يقتضي المغايرة.
سليم.
ما قال ايه ويوم القيامة بعد بقى العرض على النار في الصباح والمساء ويوم القيامة او يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون
اشد العذاب. نعم.
ده الوجه الاول. الوجه الثاني ان عذاب يوم القيامة بيكون دائم ومستمر ما بيكونش في الصباح والمساء. فلا يصح انني احمل ده على عذاب
يوم القيامة.
على عذاب يوم القيامة.
سليم.
مش هيكون في الصباح والمساء.
صحيح.
كمان بيأكد هذا التفسير قول عبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. نفس الكلام الوارد في الآية. يعرضون عليها غدوا وعشيا.
إذا مات عرض عليه مقعده
بالغداة والعشي. يعني في الصباح والمساء.
تمام.
فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
رائع. دي يقال الملائكة تقول له هذا الكلام. هذا
الآية كمان تلقت بين عذابين. بين العذاب اللي هو في الصباح والمساء وبين العذاب المستمر اللي هو أشد.
تمام.
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هيكون عذاب أشد من ده.
تمام.
لا يكون أدنى أو أخف. دي بالنسبة للآية الأولى وتفسيرها إجمالا.
حتى ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
نعم.
هذه أثبات أيضا
وهذه أيضا إثبات لعذاب القبر. لأن العذاب الأدنى هو في القبر والعذاب الأكبر يوم القيامة.
تمام.
أيضا هذه من الأدلة.
تمام.
في آيات كثيرة الحقيقة.
نعم.
لكن إحنا طبعا لا نستقصيها بل نأخذ منها أشياء على سبيل المثال. كذلك الآية الثانية التي استدل بها أهل السنة على عذاب القبر قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا الكلام في شأن قوم نوح.
سليم.
لما أغرقوا الآية الفاء هنا الفاء للتعقيب والترتيب
والسرعة
من غير تراخٍ للتعقيب والترتيب في اللغة العربية.
سليم.
الفاء هنا تعمل للترتيب والتعقيب من غير تراخٍ. فقال هنا معنى الآية أنهم إيه بعد أن أغرقوا مباشرة
أدخلوا نارا.
أدخلوا نارا. وهنا أدخلوا للماضي وليست للمستقبل. يعني دخلوا بالفعل.
هذا حمل عمله العلماء على القبر.
على القبر. نعم.
على القبر.
لأن القيامة لم تقم إلى الآن. فدخل إزاي هي القيامة قامت الآن؟
لا.
وبعد الإغراق لا يوجد نار إلا القبر.
تمام.
ولذلك فخر الدين الرازي قال تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بهذه الآية. أصحابنا يعني أهل السنة.
تمام.
من وجهين. الأول أن الفاء في قوله فأدخلوا نارا تدل على أنها حصلت تلك الحالة بالفعل. يعني تمت بالفعل عقب الإغراق. فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة لأن الآخرة ما جاتش.
تمام.
باقي لم تأتي. وإلا بطلت دلالة الفاء. الوجه الثاني قال فأظهروا على سبيل الإخبار.
بمعنى
يعني هو بيخبرنا أنهم دخلوا النار بالفعل مش لسه هيدخلوا.
باعتبار ما سيكون.
لا دخلوا بالفعل
باعتبار ما يعني
بعد الغرق.
بس ما فيش أيام وما فيش ساعة وما فيش حساب
هم دخلوا بالفعل بعد الإغراق بعد أن غرقوا. لا ما فيش قيامة لكن الرسول أخبرنا والرسول لا ينطق عن الهوى. ربنا أخبره بهذا. يعني هو الرسول كان حضر سيدنا نوح بينه وبينه آلاف السنين.
صحيح.
لكن ربنا أخبره بأحوال الماضية.
لكن هي دي النار في القبر مش نار القيامة.
لا النار في القبر.
في القبر.
النار في القبر.
تمام.
فالآية في عذاب القبر.
تمام.
كمان عندك آية أخرى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. العذاب مرتين. لو بقول لك ازاي الإنسان يعذب مرتين.
مرتين.
ده ربنا أخبر بقى أهو ده كلام ربنا. سنعذبهم مرتين مرة في القبر مرة في الدنيا ومرة في القبر. يعني هنا المفسرين قالوا كده العذاب مرة في الدنيا بأن يصيبهم الأمراض المصائب، ما هو ده نوع من العذاب.
نعم نعم
ده كلام بعض المفسرين مرة أو القتل أو السلم،
بس هذه يعني العذاب
أو إقامة الحدود عليهم
وعليها أكثر المفسرين بالفعل لا تمتد للقبر بالصلة.
لا ما هو لا
يعذب مرة في القبر أيضا،
يعذب مرة في الدنيا ومرة في القبر.
طب ويوم القيامة؟
لا ده يكون بقى عذاب الآخرة أشد وأبقى بعد كده من العذابين دول.
هي نعذبهم مرتين، مرة
هل إقامة الحد في الدنيا أليست نوع من العذاب؟
بلى،
اللي تقطع يده مثلا
بلى،
أو يجلد أو يرجم
بلى.
نعم،
والجوع والحرق
والتشريق كل هذا عذاب.
والمرة الثانية في القبر،
والمرة الثانية في
القبر المقصود بها يوم القيامة.
لا، المرة الثانية في القبر هذا ما ورد في تفسير الآية.
نعم،
هذا ما ورد في تفسير الآية.
أنا المعروف ربما أنه
وبعد القبر، وبعد القبر يعني قال أبو السنين وبعد القبر يردون إلى عذاب عظيم وهو الخلود في النار. خلود بلا موت بعد بعد القبر في الآخرة يعني.
تمام.
والفخر الدين الرازي له كلام نفيس في هذه الآية، يقول والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة، حياة الدنيا وحياة القبر وحياة القيامة. فقوله سنعذبهم مرتين المراد به عذاب الدنيا بجميع أقسامه.
تمام.
وعذاب القبر، وقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم
عذاب
المراد
القيامة،
منه العذاب في الحياة الثالثة وهي الحياة في القيامة يوم القيامة.
كده حضرتك يعني لابد أن نقبل فعل إن هذا رد على أو شرح لتفسير قوله تبارك وتعالى.
الآية بقى اللي أنت عملت سألني عليها بقالك شوية، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. معنى الآية كما ذهب أكثر المفسرين
تمام
أن الموتة الأولى قبل دخول القبر
في عالم الذرة أو في قبل أن يكون شيئا.
لا لا لا، احنا بنشوفها
الموتة الحياة
الأولى قبل دخول القبر
اللي احنا بنشوفها دي،
اللي احنا بنشوفها فلان مات.
طيب،
دي الموتة الأولى.
تمام.
والموتة الثانية في القبر بعد سؤال الملكين وبعد العذاب والنعيم اللي يكون فيه يعني. والحياة الأولى من الحياتين في القبر، الحياة الأولى في القبر،
في القبر،
في القبر. ما هو بالترتيب بقى، امشي بالترتيب يا
دكتور
محمد.
والحياة الثانية
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، تعال خدها بقى. أو الموتة الأولى في الدنيا،
في الدنيا
المعروفة لنا.
تمام.
وبعدين الحياة الأولى في القبر، وبعدين الموتة الأولى،
الموتة الثانية،
الموتة الثانية
في القبر،
في القبر بعد سؤال الملكين.
والحياة الثانية،
والحياة الثانية عند الحشر بقى، عند الحشر البعض. ده ما عليه أكثر المفسرين.
هناك تفسير يقول هذا مثلا في عالم الذرة أو قبل الخلق يا دكتور،
دي بقى
يعني هو نطفة لسه
من
مثلا
الشبهات التي يسروها أو التفسير بالرأي. يعني احنا بنعتمد دائما في التفسير بالمقصور، على التفسير بالمقصور في هذه المسألة.
نعم.
إنه بيكون معتمد على روايات أخرى.
هو المعروف من الدين كله حضرتك هي موتتان وحياتان أم ثلاث موتات وثلاث حيوات؟
لا، المعروف هو طبعا بالنسبة
موتتان
لمعرفتنا احنا إن احنا بنكون عدم ثم نحيا.
هم قالوا العدم ده موت،
موت،
والحياة اللي احنا عايشينها دي حياة.
وبعدين
لما نموت في الحياة الدنيا ده موت تاني.
بس هو ازاي العدم موت؟ أهل السنة والجماعة يرون أن المعدوم لا يقال أنه شيء.
الله، هم يروجون لهذا، يقولون العدم موت.
لا، من قال بهذا
المعتزلة؟ هم أصحاب الصبح يكونون هذا الكلام.
نعم نعم، المعتزلة والفلاسفة هم اللي قالوا بأن العدم
موت.
شيء.
شيء،
لم يقولوا موت. المعتزلة
العدم
قالوا
شيء. لا شيء،
العدم لا شيء. أهل السنة والجماعة يرون أن العدم لا شيء.
ده هم على هذا فسروا الآية يا أستاذنا الكريم، وأنت أعلى وأعلم بأن العدم موت.
يعني الآن
ثم أخرجنا الله للحياة في هذه الحياة.
محمد مثلا ابني أو ابنك اللي هو لم يتزوج بعد.
نعم.
هو ممكن يتزوج بعد سنة مثلا. ثم ينجب بعد سنتين أو بعد ثلاثة.
تمام.
فهو ممكن يبقى أب. ابنه اللي هو لسه ما جاش بعد سنتين، لسه بقي له سنتين أو ثلاثة على مين، هو عدم لا شيء، لا يطلق عليه شيء،
ولا يطلق عليه ميت حتى.
ولا يطلق عليه ميت لانه لا وجود له اصلا. يبقى ازاي نقول على هذا موت؟ يبقى بنبدا بقى الحياه من اول نفخ الروح فيه، ادي اول حياه. لكن احنا هنا مع الايه في تفسير في قول العلماء في التفسير، لان الايه ورد بدات بالاماته الاول، ربنا امتنا اثنتين،
فالاماته اماته الدنيا
ما بداش بالاحياء.
يعني هم قالوا بقى في عالم الذر، لهم تفسير في هذا، في عالم الذر او قبل يعني حينما كانوا نطفه قبل ان يكونوا شيء.
عايز افرق في الكلام بين فكري الواسع،
ايوه،
في قضيه الحياه والموت، هي كم حياه وكم موت، ومع الايه.
تمام.
الايه هنا تقول ربنا امثل اثنتين واحييتنا اثنتين.
تمام.
ليه ما قالش احييتنا بقى من اول لو هنبدا بقى من الحياه؟
ما انا بقول لهم ماذا يقولون اهو. هم قالوا ان العدم هذا هو موت في عالم الذر، او هو نطفه هذا موت،
وبعدين حياه،
وبعدين حياه اللي هي الحياه بتاعتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي،
وبعدين مات،
وبعدين مات اللي هو لما قبر
ويحيى يوم البعث يعني.
عشان كده هم قالوا ثلاث موتات،
مرحله القبر يعني
بالضبط.
عشان كده هم قالوا البرزخ. لا،
عشان كده هم قالوا ثلاث موتات
من
ثلاث حيوانات.
المفسرين فسروها غير كده، ارجع لكتب التفسير.
طيب
هتجد
معنا حضرتك
بدات الاماته بالاماته الاولى.
تمام. وهي إماتة الدنيا هذه.
هي إماتة الدنيا.
تمام. والحياة الأولى حياة القبر.
حياة القبر.
والإماتة الثانية
إماتة القبر.
القبر. والحياة الثانية
للبعث.
للبعث.
والحشر. ده اللي ورد عند المفسرين في هذه المسألة.
وبالتالي تدرأ هذه الشبهة التي يقولون فيها، وهذا فهمهم خطأ للآية. أمثلنا اثنتين.
ده شك.
قالوا على حياة القبر تكون ثلاث حيوات وثلاث ميتات.
ده صحيح.
هذا تأويله.
صحيح.
نفهم من حضرتك انهم يطلقون على العدم موت، وهذا لا يجوز في اهل السنه والجماعه
طبعا
أبدا.
لان العدم لا شيء.
العدم
عندنا
عدم
عندنا اهل السنه والجماعه. العدم لا شيء.
تمام.
فلا يقال عنه انه موت. موته اصلا لا شيء موجود.
سليم. طيب.
ولان لسه الانسان لازال لم حتى لم يصبح نطفه حتى.
سليم.
فكيف نسميه موت او عدم؟
تمام، ممتاز.
طيب، من السنة طبعا في نكتفي كده بالآيات، لأن في آيات كتير جدا.
رائع.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قالوا كذلك، يعني من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، أرادوا بها في عذاب القبر.
والآخرة تبدأ من القبر.
من القبر.
كذلك قالوا من أعرض عن ذكري فإن له معشاة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم.
ما هي دي الآية. كذلك قول الله تعالى في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. وردت روايات عديدة جدا على علي بن أبي طالب.
تمام.
أن هذه الآية في عذاب القبر. كلا سوف تعلمون في عذاب القبر، ثم كلا سوف تعلمون في عذاب الآخرة. بعد الإحياء.
تمام.
وردت روايات عديدة في هذا الشأن. تكتفي بالنسبة للقرآن لهذه الأدلة القرآنية، وفي أدلة أخرى كثيرة الحقيقة.
تمام.
لا يتسع المقام لذكرها.
طب انا ليه سؤال لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
في قول تبارك وتعالى، يعني عودا على النقطه اللي حضرتك اثرتها بالحياه والموت هذه، في قول تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون.
يعني كنتم امواتا،
هو يعني انا
احياكم في القبر، ثم ايه؟ ثم اماتكم،
ثم يميتكم، ثم يحييكم،
ثم يحييكم في الاخره.
لا تنصرف على كنتم هوتا، كنت عدم قبل ما تتخلقوا يعني.
لا لا.
او قبل ما تيجوا نطفه.
نعم.
وجنين وكذا لا يطلق عليها.
لا يطلق عليها.
لا يطلق.
وفي الوقت نفسه احنا ناخذ كل ايه لها توجيه على حده.
ايوه.
يعني كل ايه لها توجيه ولها تفسير.
تمام.
وطبعا اذا كان المفسرين دول مش اي انسان من حقه
يفسر.
انت صحيح تسمع القرآن وتفهم منه ما شئت،
لكن ما تفسرش.
تمام. تفهم منه.
لا، له ضوابط.
له ضوابط. لابد ان يكون حافظ لسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لأسباب النزول، عالم باللغة العربية.
نعم.
عنده خبرة بالمحكم والمتشابه، عنده فكرة بالناسخ والمنسوخ. عنده فكرة بالمكي والمدني، بحيث يستطيع بين أسباب النزول، سياق الآية، لحقها، ما قبلها، ما بعدها، المناسبة التي نزلت فيها إلى آخره. يعني مش التفسير مش اعتباطا طبعا.
نعم.
الموضوع مش ده.
تمام.
وده كل علم، وما أوتيته من العلم إلا قليلا.
قليل.
يعني حتى الآن الإنسان لا يستطيع يعني يدعي العلم في شيء. بالعكس، إحنا يعني لا شيء في العلم. إحنا
تمام.
كثير من المسائل لابد أن نبحث عنها ونقرأ وكذا.
بس هم يعني مثلا
قد يمن الله علينا بشيء من فضله،
يمن بكثير باذن الله تبارك وتعالى. ربي يستعملك ولا يستبدلك. يعني في قول تبارك وتعالى مثلا كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه. كيف يوم القيامه؟ معروف يوم القيامه كيف ياخذ اجر عذاب او عقاب او ثواب في القبر.
القبر هو تمهيد. تمهيد للاخره.
تمام.
وحياة البرزخ تمهيد للآخرة.
أفهم من كلامك ليس فيها إيفاء للأجر يعني.
لا.
ولو كان بداية ليس، لكن ليس الإيفاء يعني.
ليس الإيفاء.
الإيفاء بالجملة يوم القيامة.
يوم القيامة.
لكن
يوم
هذا.
الحساب. يوم الحساب. وبالتالي هيكون الحساب مستمر غير منقطع. وحتى عذاب القبر ونعيمه. ما هو عذاب القبر في أسباب لعذاب القبر. في ناس بتنجو من عذاب القبر قطعا. في ناس معينة إذا اتبعوا أشياء معينة بينجو من عذاب القبر.
تنجو؟
نعم. ينجو من عذاب القبر.
وردت بدل لو دللتنا عليها جيد.
نعم وردت أحاديث كثيرة في هذا.
تمام.
يعني الشهادة الشهداء في سبيل الله. والشهيد ليس المجاهد فقط بل المفطون وغيره.
أنا معي 5 دقائق يا دكتور في البرنامج.
نعم.
معي 5 دقائق.
طيب تفضل سعادتك هنكمل بعض الأدلة سريعا. نعم. يعني لن أطيل أكثر.
استغل كيف ما شئت.
طيب. كذلك ناخذ بقى من السنة.
من السنة. رائع.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الواضح والصريح.
نعم.
الذي رواه البخاري بسنده.
أيوة.
والأصح كتب السنة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. حديث صحيح في البخاري.
عذاب القبر.
هل هذا الكلام ادعاء احنا ألفناه مثلا عشان نخوف الناس ولا ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو قول الرسول في أصح السنة.
نعم.
كذلك روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها
عليه رضي
الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق.
حق.
نص صريح كده. ده مش كلام، ده كلام رسول. نعم عذاب القبر حق.
تمام.
قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. إلا تعوذ. أنا عايز إيه أكثر من كده من الأحاديث دي؟ يعني إزاي أصدق إن فيها؟
هيقولوا هذه الأحاديث تتصادم. لا والله حضرتك ردهم. هذه الأحاديث تتصادم مع القرآن الكريم.
هي لا تتصادم مع القرآن مطلقا.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى.
لا تتصادم مع فهم من يريد أن يفهم هذا. تتصادم مع من يريد أن يفهم هذا.
باعتقاد هذاكم مالية قرون حتى الأحاديث تتصادم مع القرآن الكريم.
لا
غير الحديث مثلا.
بل السنة مكملة.
أنا أحلل، لا أحلل مقولاتهم فقط مع حضرتك.
نعم.
من يقول هذا الكلام باعتقاد حضرتك يقول لماذا؟ يقول هذا حديث يتصادم مع القرآن.
هو
الكريم.
الهدف كما قلت لك في بداية الحلقة أو في الحلقة السابقة لا أدري أن الهدف هو تصويب الطعن في السنة.
في السنة.
الطعن في المصدر الثاني من مصادر الإسلام. وطبعا اذا طعن في السنه
بس عندهم بالفعل يعني زي قول تبارك
السنه مكمله للقران.
الموضوع بالفعل
السنه مش مفسره للقران بس، السنه مكمله للقران. يعني القران ورد الصلاه هل ورد في القران ايه
عدد الركعات؟
تقول لك عدد الركعات هتصلي في اليوم كام فرض وكم وقت وكم ركعه وهيئات الصلاه والواجب في كل ركعه؟ لم يرد هذا
قبل اعجاز العدد في القران الكريم او كما يطلقون عليه هذا المصطلح. يقولون هذا موجود بالقران، يستخرجون كلمة الصلاة يجمعها كذا
يعني يستنبط. لكن 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 ايه اللي فسر القرآن؟ ايه اللي كمله؟
السنة. نعم.
ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله صالح.
كذلك روى ابن ماجه عن هانئ مولى عثمان قال: ثم كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبلل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه
إن القبر أول منازل الآخرة.
رائع.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه.
تمام.
ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. كمان الحديث المشهور في البخاري ومسلم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين
يعذبان وما يعذبان
إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يجي برضو المنكرين لعذاب القبر يقولوا لم يبين اسم الشخصين. طب ليه؟
يقول أما عندهم
دلالة على إن الحديث ده غير صحيح ما دام ما بينش اسم الشخصين.
لا هم يقولوا حتى بالقرآن الكريم لا يذوقون فيها الموت يعني إلا الموتة الأولى.
هم لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم
لو حيوا في القبر يبقى موتتين وحياتين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى.
هنا
قالوا لو حيا في القبر ومات تاني الا يتنافى
يبقى ذاك موتتين يبقى ذاك موتتين
وربنا قال الموت الموت الاولى فقط
لا ما هي الموت الاولى لا شك هي هي التي يكون فيها صعوبه لان الموت صعب مش سهل الموت امر شديد سكرات الموت شديده
سلم يا رب.
لكن الموت الثاني اذا هو كان من الكفار فالموت ايسر مما سيراه اما اذا كان من المؤمنين فالموت سوف يكون اخف عليه
أم هل نطلب الآية لا يذوقون فيها الموت فيها الدنيا يعني
نعم
هيموت مرة واحدة في الدنيا
مرة واحدة في الدنيا
ويوم القيامة كما تفضلت يبدأ من عند القبر
من عند القبر
حكم يعني انتهى وقت الحلقة للأسف الشديد أستاذنا حكم من ينكر عذاب القبر
من ينكر عذاب القبر يرى جمهور علماء السنة أن منكر عذاب القبر فاسق
فاسق
فاسق ليه قالوا بأنه فاسق
لا يكفر
لأن هو السؤال قالوا هو لا يكفر لأنه عذاب القبر ورد فيه آيات كما ذكرنا ورد فيه أحاديث
ما هو منكر
لكن هذه الآيات كما ذكرنا هي ليست صريحة صراحة في عذاب القبر من أجل هذا وإن كانت تدل على عذاب القبر ومن أجل هذا قالوا بأنه فاسق منكره فاسق
يعني هذه يعني مثل قضيه الاسراء قطعيه الدلال
لا مثل قضيه الاسراء والمعراج
تمام.
يعني عندنا مثلا المعراج والقران والاسراء ثابتان بالقران
سليم
لكن الاسراء صريح سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فقالوا منكر الاسراء كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضروره اما منكر المعراج رغم انه ثابت في سوره النجم
نعم.
لكن يعني ثبوته ليس قطعي الدلاله يعني هو قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة قالوا بأنه فاسق في هذه الحالة
وبالتالي منكر عذاب القبر
وكذلك فاسق. ما ورد في السنة أيوة. على عذاب القبر هي أخبار آحاد كل خبر على حدة ومن أخبار الآحاد لكن مجموع الأخبار يعني القضية كلها برمتها إجمالا لا هي متواترة لمجموع الأحاديث الواردة فيها بمجموع الأحاديث الواردة فيها هي قضية
بعد هذا التجمل والتطاف مع حضرتك نخرج بملخص في نصف دقيقة
أن عذاب القبر ونعيمه وأن سؤال القبر ثابت ويجب على المؤمن الإيمان بهما لأنهما من أول منازل لأن القبر من أول منازل الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عديدة ومتعددة والسنة مكملة للقرآن الكريم ومفسرة له وقد ثبت في القرآن الكريم آيات كثيرة فسرتها السنة بأنه يوجد سؤال في القبر وأنه يوجد عذاب في القبر وأنه يوجد نعيم في القبر وردت أحاديث كثيرة ومتعددة وأن من ينكر هذا فهو ربما لضعف وازعه الديني أو يتحلل من بعض الأصول العقدية لأن هذا أمر يتعلق بعقيدة المؤمن فهو يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فكأنه ينكر فرع من فروع اليوم الآخر وهو عذاب القبر ونعيمه والله تعالى أعلى وأعظم
ومن ينكرهما هو فاسق
ومن ينكرهما هو
وهذا فاسق. مذهب أهل السنة والجماعة
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة
صلى دكتور عبد الله عزب بجزاك الله خير نورتنا في هذه الحلقة أنار الله طريقه
الله يبارك
فيك شكرا
لك الله
يكرمك رب العالمين في أدلة الكرام إلى هنا نأتي وياكم إلى نهاية هذا حلقة في برنامج القضية أشكر حضرتكم وبسكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله عزب أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف وحتى ضمن لقاء جديد مع قضية جديدة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله
وعليكم السلام